طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من شرح النظم الصغير. الحمد لله، ها نحن وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب بمن الله وفضله، وإلى الدرس الأخير منه، والذي نتناول فيه أعمال التي يقوم بها المجتهد، عمل المجتهد في الاستدلال والاستنباط يرجع إلى 7 نقاط سنجملها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، وهي التي أشار إليها أو أشار المؤلف حفظه الله تعالى إلى بعض أقسامها بقوله: لدى تعارض الدليلين اجمعي، فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. وذكر بعض المرجحات، مثلا رجح الأقوى من الظنون إلى آخره. المجتهد، عمل المجتهد، نحن ذكرنا في البداية أن عندنا 4 مباحث: مبحث الأحكام الشرعية، ومبحث الأدلة، ومبحث كيفية الاستدلال، ومبحث المستدل وهو المجتهد. عمل المجتهد قائم على الاستدلال والاستنباط، هذا على سبيل الإجمال، لكن على سبيل بعض التفصيل وليس كل التفصيل، عمل المجتهد ينقسم إلى 6 أو إلى 7 أقسام. القسم الأول أو العمل الأول للمجتهد هو فهم ما يحتاج إلى الفهم من نصوص الكتاب والسنة. فالفهم عن الله تعالى ورسوله والعلم عنهما، هذا هو العمل الأول للمجتهد. فبعض نصوص القرآن والسنة تحتاج إلى فهم، ولذلك أمر الله تعالى برده إلى أولي الأمر وإلى أولي العلم. فلذلك العمل الأول للمجتهد هو فهم ما يحتاج إلى الفهم من نصوص القرآن والسنة التي هي من قبيل المجمل وغير ذلك، فهذا العمل الأول. العمل الثاني للمجتهد هو تأويل ما يحتاج إلى التأويل من نصوص القرآن والسنة. فبعض نصوص القرآن والسنة يحتاج إلى تأويل، بعض الظواهر من القرآن والسنة تحتاج إلى أن تؤول، فعمل المجتهد تأويلها وبيان أن الظاهر لا يمكن الأخذ به هنا، وإنما لا بد من الصيرورة إلى المعنى الراجح، ثم بيان وجه ذلك، وتقدمت أمثلة ذلك. كذلك أيضا من أعمال المجتهد هي الاستدلال بالصريح من القرآن ومن السنة وفق منطوقه، وكذلك أيضا وفق مفهومه ووفق دلالته واعتبار مقاصده واستنباط علله، فهذا كله عمل للمجتهد. كذلك أيضا من أعمال المجتهد القياس، وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق بحكمه في الحكم لوجود علة جامعة، فهذا عمل من أجل أعمال المجتهدين. كذلك أيضا من أعمال المجتهد اعتبار المفاهيم، فإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق بحكمه إما على سبيل مفهوم الموافقة أو على سبيل مفهوم المخالفة. كذلك أيضا من أعمال المجتهدين اعتبار الأوصاف الأصلية للأدلة في استدلالهم، واعتبار ما يعرض لها من تخصيص وتقييد وغير ذلك. كذلك من الأعمال الأساسية للمجتهدين أيضا الاستدلال بالاستصحاب وبالاستحسان وبالمصالح المرسلة وبعمل أهل المدينة عندما يجيز ذلك وهكذا. كذلك من أعمال المجتهدين درء التعارض بين النصوص، وهذا قد مثل له المؤلف. فهل النصوص بينها تعارض حقيقي؟ العلماء الذين استقرأوا الشريعة وصلوا إلى نتيجة إلى أن التعارض بين النصوص أمر وهمي لا وجود له في الواقع، وإنما قد يتوهم الإنسان بادي الرأي أن هذه النصوص بينها تعارض، لكن لا بد أن يمكن أحد ثلاثة أمور: إما الجمع بينها بحملها أحدها على وجه والآخر على وجه، وهذا هو أغلبها، وإما أن يكون بعضها ناسخا لبعض، وهذا أيضا له أمثلة وتقدمت، أو تكون مثلا بعضها أرجح من بعض، وهذا سنتكلم عليه في مبحث الترجيح. فإذا الدليلين المتعارضين يعمد المجتهد أولا إلى محاولة الجمع بينهما بأن يحمل هذا على العموم وهذا على الخصوص، وهذا وجه من أوجه الجمع، أو يحمل هذا على وجه وهذا على وجه آخر، أو هذا على الإطلاق وهذا على التقييد. فهذه كلها طرق من طرق الجمع بين الأدلة، وسأضرب مثالا لذلك. الله عز وجل قال في شأن الناس يوم القيامة، قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقال في آية أخرى: فوربك لنسألنهم أجمعين. فمفهوم الآية، منطوق الآية الأولى أنه لا يسأل أحد، لا إنس ولا جان، والآية الثانية تدل على أن كل واحد سيسأل. فهل بين هاتين الآيتين تعارض؟ قد يتوهم الإنسان أنهما متعارضتان، لكن ليس الأمر كذلك. فالعلماء جمعوا بينهما بأن بيّنوا أن القيامة مشاهد، فبعض المشاهد فيها لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأن الله قد غضب على الناس غضبه الأكبر، فهذا قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أما بعد ما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس ويحكم الله تعالى بينهم، فحينئذ يسأل كل واحد منهم. فإذا رأينا أن هاتين الآيتين غير متعارضتان، وأمكن الجمع بينهما. إذا لم يمكن الجمع بينهما، فإما أن يعلم التأريخ أو لا. فإذا علم المتأخر منهما، فالمتأخر ناسخ للأول، وقد تقدم الكلام على النسخ في استفاضة. أما إذا لم يعلم المتأخر من هذين الدليلين المتعارضين، فيعمد إلى الترجيح بينهما، فنبحث هل أحدهما أرجح من الثاني. فإذا كان أحدهما أرجح، فنعمل بالراجح ونذر المرجوح. والاحتمال الرابع هو أنه لا يمكن الجمع بينهما، ولم يعلم التاريخ، ولا يعلم مرجح لواحد منهما، فهنا يتوقف. لكن هذه الصورة الرابعة لا يوجد لها مثال. بالنسبة للترجيح سنزيد فيه توضيحا، كيف نرجح هذا الدليل على هذا؟ هذه المرجحات، هناك مرجحات كثيرة، وبعض المرجحات ترجع إلى نفس الدليل، وبعضها يرجع إلى دلالته، وبعضها يرجع إلى ثبوته. فما كان ثابتا بالتواتر أرجح مما كان ثابتا بالآحاد، وما كان صحيحا أرجح مما كان حسنا، وما كان حسنا أرجح مما كان ضعيفا، هذا من جهة الثبوت. وما كان رواه عشرة أرجح مما رواه واحد، وهكذا. فلذلك القرآن أرجح من سنة الآحاد، وهكذا. كذلك أيضا هناك مرجحات من جهة الدلالة، ما كان نصا، ما كانت دلالته نص تقدم على ما كانت دلالته ظاهرا، وما كانت دلالته ظاهرة تقدم على المجمل، وهكذا. فهذا ترتيب من جهة الدلالة. كذلك أيضا هناك مرجحات خارجية عن النص. من هذه المرجحات الخارجية أن يكون أحد الدليلين يوافق الأصل والثاني ناقل عن الأصل، وسنمثل عليهما. أن يكون أحد الدليلين راويه هو صاحب القصة والثاني ليس صاحب القصة، أن يكون أحد الدليلين مثبتا والآخر نافي. نكتفي بهذه الأمثلة الثلاثة. المثال الأول، أو مثلا المسألة الأولى، أن يكون أحد الدليلين ناقلا عن الأصل والآخر مبق على الأصل، فيرجح الذي ينقل عن الأصل، لأن من عادة الشارع أن يأتي بأحكام جديدة وأن لا يبقي الأمور على أصولها. وهذا فيه مثال، وهو حديثان في مس الذكر. فإن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن الرجل يمس ذكره فقال إنما هو بضعة منك، فمفهوم هذا الحديث أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى فرشه فليتوضأ. فهذا الحديث أيضا يدل على أن مس الذكر ناقض للوضوء. فإذا كيف لا يمكن الجمع بين الحديثين ولا يعلم تاريخهما، فلم يبقى إلا الترجيح. نظرنا فيهما فوجدنا الحديث حديث الأعرابي يبقي الذكر على الأصل في الأعضاء، الأصل في الأعضاء أنه لا ينقض مسها للوضوء، وبينما الحديث الآخر ناقل للأصل جاء بحكم جديد وهو أن مس الذكر ينقض الوضوء بخلاف بقية الأعضاء. فهذا الذي نقل عن الأصل يرجح على الذي أبقى على الأصل لأن فيه زيادة علم. تمام؟ هذا مثال مسألة الأولى. المسألة الثانية أن يكون أحد الدليل المتعارضين راويه وصاحب القصة. مثال ذلك اختلافهم هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم أم أنه تزوجها وهو حلال. فابن عباس روى أنه تزوجها وهو محرم، وهي روت أنه تزوجها وهو حلال. فأيهما يرجح؟ نرجح روايتها هي، لأنها هي صاحبة القصة. فإذا هذا هنا أيضا ترجيح من خارج الدليل. كذلك أيضا عندنا حديثان، حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها. فهذا مثال للمسألة الثالثة، فيرجح حديث بلال على حديث أسامة، لأن حديث بلال مثبت وحديث أسامة ناف، ويقدم المثبت على النافي لأن الإثبات فيه زيادة علم والنفي ليس فيه علم. فإذا هذه جملة من الأعمال التي يقوم بها المجتهد، وقد بينها المؤلف حفظه الله تعالى في هذا المقطع القصير. ثم قال تم ما رجي واكتملت مباحث الأصول وصلي يا ربي على الرسول. بين في هذا حسن التخلص، وهو أن يأتي المتكلم في آخر كلامه بما يشعر بانتهاء مقصوده بهذه العبارة، أنه اكتملت مباحث الأصول الأربعة التي أراد الإتيان بها، لا أنه اكتملت الأصول، ولا أنه ينبغي أن نقف هنا ونظن أنه أصبحنا على علم بأصول الفقه، بل هذه مقدمة ينبغي أن يتبعها تعلم ومزيد من التعلم ومزيد من التعلق بهذا العلم الذي هو فسطاط وصول أي إنسان إلى الاجتهاد، وهو الطريق السالك إلى فهم الإنسان عن ربه. وأعتذر في هذه الخاتمة عن أي خطأ أو التباس أو وهم حصل مني في هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا. وأطلب من الإخوة المشاهدين ومن العلماء وطلبة العلم أن يعطونا تقويمهم للبرنامج، وأن يفيدونا بآرائهم واقتراحاتهم حتى نستفيد منها في البرامج المقبلة. وأسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم علم التقى والأدب، وأن يجعل ما نقوم به خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآل محمد. السلام عليكم.